أمن السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى تكذيب المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار رسالته وإنكار البعث بعد الموت وذكر تكذيبهم بالحق وهو القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ذكر البراهين القاطعة التي ترد عليهم مما يشاهدونه في مخلوقات الله العلوية والسفلية التي تدل على وحدانيته وعلى قدرته وعلى استحقاقه للعبادة وعلى قدرته على البعث ومن جملة ذلك هذا البرهان الذي كل يشاهده ولا أحد ينكره وهو إنزال المطر من السماء وما يترتب عليه من المنافع التي منها إحياء الأرض بعد موتها فقال ونزلنا التنزيل شيئا فشيئا لأن المطر لا ينزل دفعة واحدة فيتضرر الناس، وإنما ينزله الله شيئا فشيئا. وعلى شكل نقط متفرقة لا ينصب على مكان واحد، فمن الذي يوزعه هذا التوزيع ويدبره هذا التدبير، ومن الذي يصرفه فينزل في مكان دون مكان وفي أرض وفي زمان دون زمان؟ من الذي ينزل الغيث؟ هو الله جل وعلا. فكيف تستغربون أنه يبعث الأموات وتنكرون البعث؟ وكيف تستنكرون أنه يرسل الرسول الذي معه غيث القلوب، معه غيث القلوب وهو الوحي؟ فإن الله جل وعلا ينزل غيث الأرض، فهو أيضا ينزل غيث القلوب الذي تحيا به القلوب، وذلك من رحمته بعباده جل وعلا. ونزلنا التنزيل على هذه الصفة دليل على قدرة الله جل وعلا. قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. نزلنا من السماء، السماء المراد به السحاب، لأن كل ما علا وارتفع يقال له سماء. ولما كان السحاب فوق الأرض سمي سماء. نزلنا من السماء ماء، الماء هو المطر الذي حمله الله هذه السحب وساقها ودبرها سبحانه وتعالى. من السماء ماء، هذا من العجائب أن الماء ينزل من السماء وينزل بقدرة قادر، ولا يندفق أو ينصب، إنما ينزل بمقادير محددة. مباركا، البركة ثبوت الخير، فهذا الماء فيه خير، فيه خير، وليس ماء مسلوب البركة والمنفعة، وإنما فيه منفعة عظيمة. ماء مباركا، ومن بركته أنه يغذي الأشجار ويملأ الآبار ويشرب منه الناس بأنفسهم ودوابهم وزروعهم، هذا من بركة هذا الماء. ويخزنه الله في الأرض لحاجة الناس، فهذا من عظيم قدرة الله جل وعلا. وكذلك هذا الماء مبارك من ناحية أثره، من ناحية أثره، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج في أول المطر ويحسر عن رأسه عليه الصلاة والسلام، ويترك المطر ينزل عليه ويقول إنه ماء مبارك، ماء مباركا طهورا عذبا فيه الغذاء، أودع الله فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، ولقد صرفناه بينهم ينزل على هذا ويمتنع من هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فأنبتنا به جنات، من الذي ينبت النبات؟ يعني مجرد نزول المطر ينبت النبات؟ لا، إنما نزول المطر سبب للإنبات، وأما المسبب والمنبت فهو الله جل وعلا، فقد ينزل المطر ولا ينبت شيء، قد ينزل المطر غزير وكثير لكن لا يجعل الله فيه إنباتا. وأنبتنا به جنات بساتين ملتفة خضراء بهية فيها الثمار وفيها الأنهار، جنات في الدنيا، جنات في الدنيا، والجنة هي الشجر الملتف، هي الشجر الأخضر الملتف من أثر ذلك المطر. ولم يحدد، أنبتنا به جنات ولم يحدد، جنات كثيرة ومتنوعة، جنات، وحب الحصيد والنخل باسقات. لماذا خص الحب والثمر؟ لأن هذا هو القوت، لأن الناس يقتاتون بالحبوب والثمار، حبوب البر والدخن والذرة والأرز وغير ذلك، هذا يقتاته الناس، والتمر ثمر النخل هذه قوت للناس، وأيضا الفواكه من الخضار والثمار والعنب وغير ذلك، هذا من الفواكه تفكه الناس به، وأما الحبوب والثمار فهي غذاء أخص من غيرها. فما ينبثه الله يكون فيه عدة منافع، منها ما يكون غذاء، ومنها ما يكون فاكهة، ومنها ما يكون دواء، ومنها ما يكون للرعي، لرعي البهائم، كلوا وارعوا أنعامكم، ففيه منافع متعددة، ولهذا صار مباركا، والمبارك هو كثير البركة كثير الخير. أنبتنا به جنات وحب الحصيد، وهو الذي يحصد ويؤخذ من الحبوب التي يقتاتها الناس من الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك من الحبوب التي يقتاتها الناس. قد تقول إن ما كل ما يقتاته الناس من المطر، بل الناس يزرعونه من الآبار. أنا أقول الآبار منين جاءت؟ الآبار من المطر، فالله جل وعلا سلك المطر ينابيع في الأرض، ينزل على الأرض ثم تخزنه الأرض، ثم الناس يغترفون منه وينضحون منه ويغرسون ويزرعون فالماء منه من المطر. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، فالماء من المطر. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل، شجر النخل المعروفة، وهي من شجرة طيبة، شجرة طيبة، وصفها الله بأنها طيبة كما قال تعالى: ومثل كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهي النخلة، كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ووصف الزيتون بأنه مبارك، وصف الزيتونة بأنها مباركة، من شجرة مباركة زيتونة. أما النخل فوصفه بأنه طيب. والنخل باسقات يعني مرتفعات، تنبت أول ما تنبت وتغرس قصيرة ثم تنمو وترتفع ويعيش عليها أجيال من الناس، يعيش عليها أجيال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. قد تعيش النخلة أكثر من 100 سنة ويتعاقب عليها أجيال يأكلون منها. ولهذا جاءت الأحاديث في فضل غرس النخل لكثرة نفعه وتعاقب من ينتفع به من الناس. النخلة باسقات مرتفعات تحفظ ثمرها وتنميه وتغذيه، فهذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى. نخل باسقات لها طلع، والقنوان طلع، طلع النخل طلع نضيد يعني متراص بعضه فوق بعض، وذلك في الشماريخ والقنوان، شوف التمر منتضد فيها، منتضد فيها منتظم، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. وكل واحدة يأتيها غذاؤها، تجد العذق يتكون من يتكون من ثمر كثير، وكل واحدة يأتيها غذاؤها يتوزع عليها بالعدل والقسط، ما ينصب بالماء على واحدة ويقل عن الثانية وينقطع، بل هو موزع بالقسط والعدل. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. لها طلع نضيد أي متراص بعضه فوق بعض، وفي الآية الأخرى طلعها هضيم، طلعها هضيم يعني لين، لين الملمس، طلعها هضيم نضيد، لها طلع نضيد. من أجل أي شيء هذا؟ رزقا للعباد، خلقه الله رزقا، رزقا للعباد، فأنبت الزرع وأثمر النخل لأجل رزق العباد، رزقا للعباد. هذه من ثمرات المطر، أن الله ينبت به جنات بساتين، وينبت به الزروع، وينبت به النخيل. ومن أعظم بركاته أيضا: وأحيينا به بلدة ميتا، تجد الأرض هامدة ميتة ما فيها أي عود، جرداء، ثم يأتي عليها المطر وبعد أيام تظهر النبات وتصبح روضة بهية مختلفة الطعوم والألوان والأزهار. من أين جاءت هذه البذور؟ هذه البذور أوجدها الله في الأرض ساكنة فيها إلى أن يأتي المطر، ثم إنها تنبعث مثل الأموات في الأرض. الأموات كذلك في الأرض، ولذلك قال كذلك النشور، الأموات في الأرض أجسامهم متحللة وعظامهم متفتتة، لكن يبقى شيء من الإنسان لا يفنى، وهو عجب الذنب، منه يركب خلق الإنسان. فالمطر يحيي الله به الأرض بعد موتها، وكذلك الأجسام تحيا بعد موتها من الأرض نفسها، هذا شاهد على البعث. فالذي أحيا الأرض بعد موتها يحيي الأموات العظام وهي رميم، ويحيي الأموات، ولهذا قال كذلك النشور، تنشرون من قبوركم كما ينتشر النبات بعد نزول المطر عليه. من الذي أحياها وهي ميتة قاحلة جردة ليس فيها عود أخضر